الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فيها تحذير شديد للمؤمنين من أعداء دين الله، وبخاصة اليهود والنصارى، وأن فيهم حسدا عظيما للمؤمنين. قد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ففي قلوبهم حسد على هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما ترتب للمؤمنين من خيرات عظيمة وفضائل عميمة بهذا الإسلام وهذه النعمة. فهم في قلوبهم حسد وحقد وغل، ولهذا من أمنياتهم ومطامعهم وما يودونه أن يردوا المؤمنين كفارا بعد هذا الإيمان والنور والضياء. فالله سبحانه وتعالى يحذر عباده في هذه الآية من هؤلاء الأعداء ومكرهم وكيدهم، وأن الواجب على المسلم أن يكون منهم على حيطة، أن يكون منهم على حيطة وحذر، فلا يقبل منهم رأي ولا يسمع منهم مشورة، لأنهم يمكرون به لحرفه عن دينه وصرفه عن هذا الإسلام الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. والآية كما ذكر غير واحد من المفسرين نزلت في الأوس والخزرج, نزلت في الأوس والخزرج عندما أراد أحد رؤساء اليهود وكبرائهم وهو شاس ابن قيس اليهودي, وكان عظيم الكفر شديد البغض للمسلمين شديد العداوة لهم, وغاضه ما رأى عليه الأنصار من محبة وتآلف ومعان عظيمة ظهرت بينهم بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام. والأوس والخزرج قبل ذلك كان بينهم عداوات شديدة وحروب وتقاول في الشعر, ذما يذم بعضهم بعضا, فكان بينهم أمور من يوم بعاث وما قبله, فدار بينهم قتال ودارت بينهم فتن, ثم أصبحوا بنعمة الله إخوانا ليس بينهم عداوة ولا بغضاء, ولا ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم المتنافرة ونفوسهم المتعادية, فتحولت العداوة إلى محبة والبغضاء إلى ألفة وصاروا إلى غير حال. فغاضه ذلك فدس بينهم رجل في مجلس من مجالسهم فأخذ يذكر بتلك الأيام وماذا قال هؤلاء في هؤلاء شعرا وماذا قال هؤلاء في هؤلاء شعرا ويحرق. فبدأ بعضهم يقول نعم نحن قلنا كذا ورددنا عليكم بكذا, وأولئك أيضا يقولون نحن قلنا وشاعرنا قال, وصار بينهم تقاول واشتد الأمر, فتواعدوا للقتال, تواعدوا في موطن في الحرة للقتال. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهم, أتاهم وحذرهم من هذا المكر, مكر الأعداء ونزغ الشيطان, حذرهم من ذلك. فعادت الأمور, ألقوا السلاح وتعانقوا, حتى قال جابر رضي الله عنه ما رأيت يوما قط, يقول ما رأيت يوما قط أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم, اليوم الذي صارت فيه تلك الفتنة. في أول اليوم اشتد الأمر وقرب أن يقتتلوا, وفي آخره أصبحت الأمور على أحسن ما يكون, ألفة ومحبة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا, لهذا بعض المفسرين يقولون يا أيها الذين آمنوا أي الأوس والخزرج, إن تطيعوا فريقا أي شاس بن قيس وأعوانه يردوكم من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية لفظها عام, الآية لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج, ويدخل غيرهم في عمومها لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فيتنتظم تحذيرا لعموم المسلمين من اليهود والنصارى ومكرهم كيدهم بالمسلمين. وإذا كان في الآية خطاب للأوس والخزرج وهم من هم في الإيمان والمحبة والألفة والتعاون والإيثار، ويأتي هذا التحذير لهم ويخاف عليهم، يخاف عليهم من أولئك، ويأتي هذا التحذير إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذا كان مثل أولئك يخاف عليهم ويوصون بهذه الوصية، فكيف بمن بعدهم وكيف بحالنا نحن؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم موجب هذا الحسد الذي قام في قلوبهم وانطوت عليه نفوسهم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد إيمانكم، بعد حصول الإيمان وقوته وتمكنه، يخشى عليكم منهم. والمقصد في الآية فاحذروهم، هذا المقصد فاحذروهم، ولا لا لا تغتروا بهم، فإن عندهم مكر بدهاء وتخطيط وعمل على هذا الأمر، ردكم عن دينكم وتحويلكم إلى الكفر وإخراجكم من هذه النعمة. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الآية الأولى فيها ماذا؟ تحذير. والثانية فيها موجب السلامة. الأولى فيها ماذا؟ تحذير من أولئك. فإذا قال قائل: فإذا كيف نسلم، كيف ننجو؟ الآية الثانية فيها موجب السلامة وسبب السلامة من أولئك. كيف نسلم من أولئك؟ يأتيك البيان في هذه الآية. قال جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله. وكيف تكفرون؟ استفهام هنا، استفهام إنكار واستبعاد. استفهام إنكار واستبعاد، أي هذا بعيد، بعيد جدا غاية البعد، أن يحصل فيكم كفر وأنتم تتلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فانظر هذه الفائدة ما أعظمها وأجلها، وهي أن العبد ما دام يتلو القرآن ويتلى عليه القرآن ويتدبر هدايات القرآن ويعمل بالقرآن، الضلال بعيد عنه، لأن القرآن هو كتاب الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان العبد مع القرآن يتلوه ويتلى عليه ويتدبر في هداياته ويعمل بمضامينه، فهو نجاة له، فهو نجاة له وسلامة ووقاية من الفتن والشرور. فهذا في حث على العناية بالقرآن والاعتصام به بحبل الله، اعتصام به لينجوا من 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 كيدهم ومن كل فتنة وبلاء وشر. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. آيات الله القرآن، وفيكم رسوله أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيكم رسوله. وانظر في قصة سبب النزول لما كاد تحصل بينه الفتنة العظيمة، أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأزاح الله بهم عن فأزاح الله به عنهم ذاك الشر، وكانوا في أشد ما يكون من اشتعال الفتنة بينهم، فطفأت لما كرمهم الله بمجيئه وانزاحت عنهم تلك الغمة وسلموا من تلك الفتنة. وفيكم رسوله، وفيكم رسوله. وفيكم رسوله هذا فيما يتعلق بحق الصحابة رضي الله عنهم، هو فيهم أي بين ماذا؟ ظهرانيهم معهم، يلقونه ويتلقون عنه ويأخذون من هداياته ويصلون معه ويسمعون خطبه ومواعظه ونصائحه معه. وفيكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا هو فيهم ومعهم بشخصه عليه الصلاة والسلام يلقونه، والأمة من بعد، الأمة من بعد الصحابة هو فيهم بأقواله وهداياته وما يتعلمونه من سننه ويعولون عليه من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وأفعاله محفوظة سننه وهداياته عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ويدخل في الآية، يعني في قوله فيكم رسوله، قال: ويدخل في الآية من لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته، يقوم مقام رؤيته ما فيهم من سنته. فأفادت الآية أن نجاة العبد من الهلاك بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا الزهري رحمه الله يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. ومالك رحمه الله يقول: السنة ماذا؟ سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. في سورة المؤمنون يعني شبيه بهذا البيان، أن العناية بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والنجاة من الهلاك. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول. هذا واحد. ثم بعد قال: أم لم يعرفوا رسولهم، ذكر الأمرين، فلم يدبروا القول، هذا مثل قوله هنا: تتلى عليكم آيات الله. أم لم يعرفوا رسولهم، هذا مثل قوله فيكم رسولهم. فما دام الأمر، ما دام المرء يعتني بالقرآن وهداياته وتدبر آياته ويعمل بها، وأيضا يعتني بالسنة دراسة وتفقها وتعلما، هذا هو النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انتبه، هذه متممة لما قبلها. الآن الوصية للنجاة والسلامة أن نفعل ماذا؟ نستمسك بالقرآن والسنة، نستمسك بالقرآن والسنة. ومع هذا الاستمساك بالقرآن والسنة فالعمدة الاعتصام بالله، الاعتصام بالله، التوكل على الله، ولجوء القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب العون من الله، والتوفيق والتسديد والثبات والهداية، لأن القلوب بيده. ومر معنا قريبا ربنا، نعم، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمع الاعتصام بالقرآن والاعتصام بالسنة، مع الاعتصام بالقرآن والاعتصام بالسنة، لابد من الاعتصام بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع ذلك فالعمدة في الهداية والنجاة والسلامة والثبات الاعتصام بالله والتوكل عليه. وحاصل ذلك، حاصل ذلك أنه لا نجاة من الشرور أيا كانت وكيد الأعداء إلا بنوعين من الاعتصام، إلا بنوعين من الاعتصام، لا نجاة إلا بتحقيق نوعين من الاعتصام. عصمتان لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، الاعتصام بالله ومن يعتصم بالله، والثانية الاعتصام بالدين، بدين الله. وسيأتي معنا قريبا واعتصموا بحبل الله، هنا قال من يعتصم بالله، وسيأتي معنا واعتصموا بحبل الله. إذن هما نوعان من الاعتصام لا نجاة إلا بهما، لا نجاة إلا بهما، لا سلامة من الشرور وكيد الأعداء إلا بهما. الاعتصام الأول بالله سبحانه وتعالى وهو التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله وطلب العون من الله، واللجوء التام إلى الله، تحقيق الافتقار إلى الله عز وجل، وكثرة دعائه بالثبات والهداية والتوفيق والسداد. من يعتصم بالله متوكلا عليه مستعينا به ملتجئا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي أي وفق، هداية هنا هداية التوفيق، هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن الطرق منها مستقيم ومنها ماذا؟ جائر، منها مستقيم ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر يعني منحرف. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يعتصم بالله متوكلا عليه مستعينا به لاجئا إليه سبحانه وتعالى أن يهديه أن يثبته أن يوفقه، فقد وفق إلى صراط الله المستقيم، فقد وفق إلى صراط الله المستقيم. عرفنا أن ثمة اعتصامان لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، الاعتصام الأول بالله والاعتصام الثاني بحبل الله الذي هو دينه سبحانه وتعالى، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي معنا في قوله اعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، وهو يوجب للعبد، الاعتصام بالله يعصم من الهلاك وهو يوجب للعبد القوة والثبات على الصراط المستقيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والاعتصام بحبل الله يعصم ثلاث نقاط فراغ أكمله من الضلال، يعصم من الضلال. الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، والاعتصام بحبل الله القرآن والسنة يعصم من الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ماذا لن تضلوا. فالاعتصام بالحبل بالله بالقرآن بالسنة بالدين يعصم ماذا من الضلال، والاعتصام بالله عز وجل تفويضا توكلا استعانة يعصم من الهلاك، يعصم من الهلاك. فإذا الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلال، وهو يوجب للعبد الهداية باتباع الدليل وسلوك الهدي ولزوم صراط الله المستقيم، ولزوم صراط الله المستقيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما أقام الحجج سبحانه وتعالى يعني فيما سبق من الآيات على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم في آيات مرت معنا، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم يعني من أهل الكتاب حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، وردكم إلى الكفر بعد الإيمان. هذا الفريق في الآية قال: إن تطيعوا فريقا، هم كبراء أولئك، كبراء القوم ورؤساؤهم، ففيهم أناس فيهم حقد مثل هذا الذي مر معنا، ففيهم حقد وغل وحسد. قال: وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن يقول الشيخ: ولكن ولله الحمد أنتم يا معاشر المؤمنين بعد من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله، بالله توكلا وبحبله لزوما، لزوما لحبل الله واستمساكا به، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم. إذن عصمتان من هذا الشر ومن كل شر، أن يعتصم العبد بالله توكلا عليه وبدينه استمساكا به، وبدينه استمساكا به. قال: يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. فهذا الذي هذا وصفه إذا خالطت بشاشته القلب يستحيل، يستحيل. ولهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية للحديث مفسرة قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الذي قلبه خالط قلبه بشاشة الإيمان وعرف أنواره واستضاء بضياء الإيمان هذا يبعد. ولهذا يعني أخذ من هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم، وهذا نقله الإمام القيم في كتابه الداء والدواء، أن من صحت عقيدته لا يكون له ذلك، صحت عقيدته بالإيمان بالله والثقة بالله والتوكل على الله ومعرفة أنوار الإيمان وضياءه يبعد ذلك. لكن من هذا الذي يمكن أن يقع من ذلك؟ مثل ما في سورة الحج قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، هذا الذي عليه الخطر. لكن الذي عرف العقيدة وعرف الإيمان وأصول الإيمان وقواعد الدين هذا بعيد، بعيد كل البعد بإذن الله سبحانه، معتصم بالله ومتوكل على الله ومعتني بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد، هذا بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يوجب ماذا؟ أن يكون العبد دائما معتصما بالله، طالبا الثبات، سائلا الهداية والتوفيق، ومعتنيا بالقرآن والسنة. من كان كذلك لا يخذله الله، بل يثبته على الحق والهدى، ولا يزال يزداد إيمانا وخيرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، لا توفى إلى أن يتوفاه الله وهو راض عنه. قال ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحمى، أن يعتصم بالله يتوكل عليه ويحتمي بحمى، فقد هدي. الهداية هنا هداية التوفيق، وهي لله وحده، فقوله هدي هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أي فقد هداه الله وفقه الله حفظه الله، قد هدي إلى صراط مستقيم، أي هداه الله هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ وهذا فيه الحث على الاعتصام به، وأنه السبيل إلى السلامة والهداية، وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره له تفسير، وينتقي فيه بعض الآيات، ويدرج تحتها مسائل عديدة مستنبطة من هذه الآيات. فهذه الآيات وما بعدها من الآيات التي له فيها استنباطات. وتفسير الشيخ يختلف عن هذه الكتب من حيث أنه فقط استنباطات، ولهذا يعني من أسمائه التي وجدت في بعض النسخ الخطية استنباطات القرآن، يعني يأتي آيات ثم يقول فيها أولا ثانيا ثالثا، يذكر استنباطات. فذكر استنباطات عجيبة يعني مستفادة من هاتين الآيتين، وكذلك ذكر استنباطات في الآيات التي بعدها. لكن من استنباطاته المتعلقة بهاتين الآيتين قوله رحمه الله معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم. انتهت الآن الفائدة، يذكر فوائد دقيقة وثمينة جدا. يقول معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، الحاجة لها يعني هذه الوصية بالحذر من اليهود والنصارى وكيدهم ومكرهم. إذا عرفت أيها المؤمن سبب النزول وأنها تتعلق بالأوس والخزرج، وهم منهم في الإيمان والمحبة، فكيف يقول الشيخ بغيرهم؟ هذا يدل على حاجة كل مسلم إلى معرفة هذه الوصية وفهمها. الفائدة الثانية قال الخوف على مثلهم، يعني الصحابة، الخوف على مثلهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ الخوف على مثلهم يعني وهم منهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ يردوكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الثالثة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان، يعني بعد الإيمان، وجود الإيمان يخاف على مثلهم، فكيف بمن هو دونهم في الإيمان؟ فكيف بمن هو دونهم في الإيمان؟ أيضا يقول استبعاد الكفر، استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله، من تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. إذا مضت الثانية ما هي؟ وفيكم رسوله، مضت الثانية يعني بموته عليه الصلاة والسلام، فالأولى باقية، فالأولى باقية وهي القرآن وسماعه وتلاوته، فهي باقية. هذه بعض الاستنباطات الشيخ قتاده رحمه الله عند هذه الآية، قال علمان بينان كتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم. أما نبي الله فقد مضى، أما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، أبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. وأيضا فيما يتعلق بالنبي، هو عليه الصلاة والسلام مضى، لكن آثاره ماذا؟ فسننه وسيرته وهديه باقية. ولهذا لما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يخاطب به آخر الأمة كما يخاطب به ماذا؟ أولها. أما الصحابة كما رأيتموني أي بأبصاركم، وأما من بعدهم بالنقل، نقل الصحابة ثم التابعين ثم الأتباع وهكذا. والحج قال لتأخذوا عني مناسككم، الصحابة رأوا وأخذوا عنه، لكن من بعدهم بالنقل. فإن كان مضى هو عليه الصلاة والسلام توفاه الله، لكن سيرته ماذا؟ باقية، وسنته باقية. فما دام أن العبد معتصما بالله توكلا عليه واعتمادا، ومعتصما بحبل الله الكتاب والسنة استمساكا، بعيد كل البعد أن يهلك مع الهالكين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أجمعين ديننا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن يحفظنا بالإسلام في أنفسنا وأهلنا وذرياتنا، وأن يعيذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من كيد الأعداء ومكر الكفار، وأن يجعل كيدهم وبالا عليهم، وأن يجعل عليهم دائرة السوء، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يعيدهم من كيد الكفار ومكر الأعداء سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا أجمعين دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا ننسى هذا. نعم، اعتصامان: اعتصام بالله توكل عليه، واعتصاما بحبله استمساكا به، فهما النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فيها تحذير شديد للمؤمنين من أعداء دين الله، وبخاصة اليهود والنصارى، وأن فيهم حسدا عظيما للمؤمنين. قد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ففي قلوبهم حسد على هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما ترتب للمؤمنين من خيرات عظيمة وفضائل عميمة بهذا الإسلام وهذه النعمة، فهم في قلوبهم حسد وحقد وغل، ولهذا من أمنياتهم ومطامعهم وما يودونه أن يردوا المؤمنين كفارا بعد هذا الإيمان والنور والضياء. فالله سبحانه وتعالى يحذر عباده في هذه الآية من هؤلاء الأعداء ومكرهم وكيدهم، وأن الواجب على المسلم أن يكون منهم على حيطة، أن يكون منهم على حيطة وحذر، فلا يقبل منهم رأي ولا يسمع منهم مشورة، لأنهم يمكرون به لحرفه عن دينه وصرفه عن هذا الإسلام الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. والآية كما ذكر غير واحد من المفسرين نزلت في الأوس والخزرج، نزلت في الأوس والخزرج عندما أراد أحد رؤساء اليهود وكبرائهم، وهو شاس ابن قيس اليهودي، وكان عظيم الكفر شديد البغض للمسلمين، شديد العداوة لهم، وغاضه ما رأى عليه الأنصار من محبة وتآلف ومعان عظيمة ظهرت بينهم بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام. والأوس والخزرج قبل ذلك كان بينهم عداوات شديدة وحروب وتقاول في الشعر، ذما يذم بعضهم بعضا، فكان بينهم أمور من يوم بعاث وما قبله، فدار بينهم قتال ودارت بينهم فتن، ثم أصبحوا بنعمة الله إخوانا، ليس بينهم عداوة ولا بغضاء، ولا ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم المتنافرة ونفوسهم المتعادية، فتحولت العداوة إلى محبة والبغضاء إلى ألفة، وصاروا إلى غير حال. فغاضه ذلك، فدس بينهم رجل في مجلس من مجالسهم، فأخذ يذكر بتلك الأيام وماذا قال هؤلاء في هؤلاء شعرا، وماذا قال هؤلاء في هؤلاء شعرا، ويحرض. فبدأ بعضهم يقول: نعم نحن قلنا كذا ورددنا عليكم بكذا، وأولئك أيضا يقولون: نحن قلنا وشاعرنا قال. وصار بينهم تقاول واشتد الأمر، فتواعدوا للقتال، تواعدوا في موطن في الحرة للقتال. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهم وحذرهم من هذا المكر، مكر الأعداء ونزغ الشيطان، حذرهم من ذلك. فعادت الأمور، ألقوا السلاح وتعانقوا، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط، يقول ما رأيت يوما قط أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم، اليوم الذي صارت فيه تلك الفتنة. في أول اليوم اشتد الأمر وقرب أن يقتتلوا، وفي آخره أصبحت الأمور على أحسن ما يكون، ألفة ومحبة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا. لهذا بعض المفسرين يقولون: يا أيها الذين آمنوا، أي الأوس والخزرج، إن تطيعوا فريقا، أي شاس بن قيس وأعوانه، يردوكم من الذين أوتوا الكتاب، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية لفظها عام، الآية لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج، ويدخل غيرهم في عمومها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيتنتظم تحذيرا لعموم المسلمين من اليهود والنصارى ومكرهم وكيدهم بالمسلمين. وإذا كان في الآية خطاب للأوس والخزرج، وهم من هم في الإيمان والمحبة والألفة والتعاون والإيثار، ويأتي هذا التحذير لهم ويخاف عليهم، يخاف عليهم من أولئك، ويأتي هذا التحذير: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذا كان مثل أولئك يخاف عليهم ويوصون بهذه الوصية، فكيف بمن بعدهم وكيف بحالنا نحن؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم موجب هذا الحسد الذي قام في قلوبهم وانطوت عليه نفوسهم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد إيمانكم، بعد حصول الإيمان وقوته وتمكنه، يخشى عليكم منهم. والمقصد في الآية: فاحذروهم، هذا المقصد، فاحذروهم ولا لا لا تغتروا بهم، فإن عندهم مكر بدهاء وتخطيط وعمل على هذا الأمر، ردكم عن دينكم وتحويلكم إلى الكفر وإخراجكم من هذه هذه النعمة. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته، آيات الله، وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الآية الأولى فيها ماذا؟ تحذير. والثانية فيها موجب السلامة. الأولى فيها ماذا؟ تحذير من أولئك. فإذا قال قائل: فإذا كيف نسلم، كيف ننجو؟ الآية الثانية فيها موجب السلامة وسبب السلامة من أولئك. كيف نسلم من أولئك؟ يأتيك البيان في هذه الآية. قال جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله. وكيف تكفرون؟ استفهام هنا، استفهام إنكار واستبعاد. استفهام إنكار واستبعاد، أي هذا بعيد، بعيد جدا، غاية البعد أن يحصل فيكم كفر وأنتم تتلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فانظر هذه الفائدة ما أعظمها وأجلها، وهي أن العبد ما دام يتلو القرآن ويتلى عليه القرآن ويتدبر هدايات القرآن ويعمل بالقرآن، الضلال بعيد عنه، لأن القرآن هو كتاب الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان العبد مع القرآن يتلوه ويتلى عليه ويتدبر في هداياته ويعمل بمضامينه، فهو نجاة له، فهو نجاة له وسلامة ووقاية من الفتن والشرور. فهذا في حث على العناية بالقرآن والاعتصام به بحبل الله، اعتصام به لينجو من كيدهم ومن كل فتنة وبلاء وشر. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. آيات الله القرآن، وفيكم رسوله أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيكم رسوله. وانظر في قصة سبب النزول لما كاد تحصل بينه الفتنة العظيمة أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأزاح الله بهم عن فأزاح الله به عنهم ذاك الشر، وكانوا في أشد ما يكون من اشتعال الفتنة بينهم، فطفأت لما أكرمهم الله بمجيئه وانزاحت عنهم تلك الغمة وسلموا من تلك الفتنة. وفيكم رسوله، وفيكم رسوله. وفيكم رسوله، هذا فيما يتعلق بحق الصحابة رضي الله عنهم، هو فيهم أي بين ماذا؟ ظهرانيهم معهم، يلقونه ويتلقون عنه ويأخذون من هداياته ويصلون معه ويسمعون خطبه ومواعظه ونصائحه معه، وفيكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا هو فيهم ومعهم بشخصه عليه الصلاة والسلام يلقونه، والأمة من بعد، الأمة من بعد الصحابة هو فيهم بأقواله وهداياته وما يتعلمونه من سننه ويعولون عليه من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وأفعاله محفوظة سننه وهداياته عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ويدخل في الآية، يعني في قوله فيكم رسوله، قال: ويدخل في الآية من لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته، يقوم مقام رؤيته ما فيهم من سنته. فأفادت الآية أن نجاة العبد من الهلاك بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا الزهري رحمه الله يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. ومالك رحمه الله يقول: السنة ماذا؟ سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. في سورة المؤمنون يعني شبيه بهذا البيان، أن العناية بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هو النجاة من الهلاك. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول. هذا واحد. ثم بعد قال: أم لم يعرفوا رسولهم، ذكر الأمرين، فلم يدبروا القول، هذا مثل قوله هنا: تتلى عليكم آيات الله. أم لم يعرفوا رسولهم، هذا مثل قوله فيكم رسولهم. فما دام الأمر، ما دام المرء يعتني بالقرآن وهداياته وتدبر آياته ويعمل بها، وأيضا يعتني بالسنة دراسة وتفقها وتعلما، هذا هو النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انتبه، هذه متممة لما قبلها. الآن الوصية للنجاة والسلامة أن نفعل ماذا؟ نستمسك بالقرآن والسنة، نستمسك بالقرآن والسنة. ومع هذا الاستمساك بالقرآن والسنة فالعمدة الاعتصام بالله، الاعتصام بالله، التوكل على الله، ولجوء القلب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون من الله والتوفيق والتسديد والثبات والهداية، لأن القلوب بيده. ومر معنا قريبا ربنا نعم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمع الاعتصام بالقرآن والاعتصام بالسنة، مع الاعتصام بالقرآن والاعتصام بالسنة، لابد من الاعتصام بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع ذلك فالعمدة في الهداية والنجاة والسلامة والثبات الاعتصام بالله والتوكل عليه. وحاصل ذلك، حاصل ذلك أنه لا نجاة من الشرور أيا كانت وكيد الأعداء إلا بنوعين من الاعتصام، إلا بنوعين من الاعتصام، لا نجاة إلا بتحقيق نوعين من الاعتصام، عصمتان لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، الاعتصام بالله ومن يعتصم بالله، والثانية الاعتصام بالدين، بدين الله. وسيأتي معنا قريبا واعتصموا بحبل الله، أنا قال من يعتصم بالله، وسيأتي معنا واعتصموا بحبل الله. إذن هما نوعان من الاعتصام لا نجاة إلا بهما، لا نجاة إلا بهما، لا سلامة من الشرور وكيد الأعداء إلا بهما. الاعتصام الأول بالله سبحانه وتعالى وهو التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله وطلب العون من الله واللجوء التام إلى الله، تحقيق الافتقار إلى الله عز وجل، وكثرة دعائه بالثبات والهداية والتوفيق والسداد. من يعتصم بالله متوكلا عليه مستعينا به ملتجئا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم، هدي أي وفق، هداية هنا هدى التوفيق، هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن الطرق منها مستقيم ومنها ماذا؟ جائر، منها مستقيم ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر يعني منحرف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يعتصم بالله متوكلا عليه مستعينا به لاجئا إليه سبحانه وتعالى أن يهديه أن يثبته أن يوفقه، فقد وفق إلى صراط الله المستقيم، فقد وفق إلى صراط الله المستقيم. عرفنا أن ثمة اعتصاما لا نجاة إلا لمن تمسك بهما، الاعتصام الأول بالله والاعتصام الثاني بحبل الله الذي هو دينه سبحانه وتعالى، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي معنا في قوله اعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، وهو يوجب للعبد، الاعتصام بالله يعصم من الهلاك وهو يوجب للعبد القوة والثبات على الصراط المستقيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والاعتصام بحبل الله يعصم ثلاث نقاط فراغ أكمله من الضلال، يعصم من الضلال، الاعتصام بالله يعصم من الهلاك، والاعتصام بحبل الله القرآن والسنة يعصم من الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ماذا؟ لن تضلوا. فالاعتصام بالحبل بالله بالقرآن بالسنة بالدين يعصم ماذا؟ من الضلال. والاعتصام بالله عز وجل تفويضا توكلا استعانة يعصم من الهلاك، يعصم من الهلاك. فإذا الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلال، وهو يوجب للعبد الهداية باتباع الدليل وسلوك الهدي ولزوم صراط الله المستقيم، ولزوم صراط الله المستقيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما أقام الحجج سبحانه وتعالى، يعني فيما سبق من الآيات، على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم في آيات مرت معنا، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق، أن هذا الفريق منهم يعني من أهل الكتاب حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، وردكم إلى الكفر بعد الإيمان. هذا الفريق في الآية قال: إن تطيعوا فريقا هم كبراء، أولئك كبراء القوم ورؤساؤهم، ففيهم أناس فيهم حقد مثل هذا الذي مر معنا، ففيهم حقد وغل وحسد. قال: وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن، يقول الشيخ، ولكن ولله الحمد أنتم يا معاشر المؤمنين بعد من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله، بالله توكلا وبحبله لزوما، لزوما لحبل الله واستمساكا به، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم. إذن عصمتان من هذا الشر ومن كل شر، أن يعتصم العبد بالله توكلا عليه وبدينه استمساكا به، وبدينه استمساكا به. قال: يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة، ويأخذ بمجامع القلوب، ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. فهذا الذي هذا وصفه إذا خالطت بشاشته القلب يستحيل، يستحيل. ولهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية للحديث مفسرة، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الذي قلبه خالط قلبه بشاشة الإيمان وعرف أنواره واستضاء بضياء الإيمان، هذا يبعد. ولهذا يعني أخذ من هذا الحديث، ذكر بعض أهل العلم، وهذا نقله الإمام القيم في كتابه الداء والدواء، أن من صحت عقيدته لا يكون له ذلك، صحت عقيدته بالإيمان بالله والثقة بالله والتوكل على الله معرفة أنوار الإيمان وضياءه، يبعد ذلك. لكن من هذا الذي يمكن أن يقع منه ذلك؟ مثل ما في سورة الحج قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. من الناس من يعبد الله على حرف، هذا الذي عليه الخطر. لكن الذي عرف العقيدة وعرف الإيمان وأصول الإيمان وقواعد الدين، هذا بعيد، بعيد كل البعد بإذن الله سبحانه. معتصم بالله ومتوكل على الله ومعتني بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد، هذا بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يوجب ماذا؟ أن يكون العبد دائما معتصما بالله، طالبا الثبات، سائلا الهداية والتوفيق، ومعتنيا بالقرآن والسنة. من كان كذلك لا يخذله الله، بل يثبته على الحق والهدى، ولا يزال يزداد إيمانا وخيرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، لا توفى إلى أن يتوفاه الله وهو راض عنه. قال: ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحمى. أن يعتصم بالله يتوكل عليه ويحتمي بحمى، فقد هدي. هدي الهداية هنا هداية التوفيق، وهي لله وحده. فقوله هدي هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أي فقد هداه الله، وفقه الله، حفظه الله. قد هدي إلى صراط مستقيم، أي هداه الله هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ: وهذا في الحث على الاعتصام به، وأنه السبيل إلى السلامة والهداية، وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره، له تفسير وينتقي فيه بعض الآيات، ويدرج تحتها مسائل عديدة مستنبطة من هذه الآيات. فهذه الآيات وما بعدها من الآيات التي له فيها استنباطات. وتفسير الشيخ يختلف عن هذه الكتب، من حيث أنه فقط استنباطات، ولهذا يعني من أسمائه التي وجدت في بعض النسخ الخطية استنباطات القرآن. يعني يأتي آيات ثم يقول فيها أولا ثانيا ثالثا، يذكر استنباطات. فذكر استنباطات عجيبة يعني مستفادة من هاتين الآيتين، وكذلك ذكر استنباطات في الآيات التي بعدها. لكن من استنباطاته المتعلقة بهاتين الآيتين قوله رحمه الله: معرفة سبب النزول. معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم. انتهت الآن الفائدة. يذكر فوائد دقيقة وثمينة جدا. يقول: معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها. الحاجة لها يعني هذه الوصية بالحذر من اليهود والنصارى وكيدهم ومكرهم. إذا عرفت أيها المؤمن سبب النزول، وأنها تتعلق بالأوس والخزرج، وهم من هم في الإيمان والمحبة، فكيف يقول الشيخ بغيرهم؟ هذا يدل على حاجة كل مسلم إلى معرفة هذه الوصية وفهمها. الفائدة الثانية قال: الخوف على مثلهم، يعني الصحابة، الخوف على مثلهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ الخوف على مثلهم يعني وهم منهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الثالثة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان، يعني بعد الإيمان، وجود الإيمان يخاف على مثلهم، فكيف بمن هو دونهم في الإيمان، فكيف بمن هو دونهم في الإيمان. أيضا يقول استبعاد الكفر، استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله، من تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا مضت الثانية فالأولى باقية، إذا مضت الثانية ما هي؟ وفيكم رسوله، مضت الثانية يعني بموته عليه الصلاة والسلام، فالأولى باقية، فالأولى باقية وهي القرآن وسماعه وتلاوته، فهي باقية. هذه بعض الاستنباطات الشيخ قتادة رحمه الله عند هذه الآية، قال علمان بينان كتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم. أما نبي الله فقد مضى، أما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، أبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. وأيضا فيما يتعلق بالنبي، هو عليه الصلاة والسلام مضى، لكن آثاره ماذا؟ فسننه وسيرته وهديه باقية. ولهذا لما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يخاطب به آخر الأمة كما يخاطب به ماذا؟ أولها. أما الصحابة كما رأيتموني أي بأبصاركم، وأما من بعدهم بالنقل، نقل الصحابة ثم التابعين ثم الأتباع وهكذا. والحج قال لتأخذوا عني مناسككم، الصحابة رأوا وأخذوا عنه، لكن من بعدهم بالنقل. فإن كان مضى هو عليه الصلاة والسلام توفاه الله، لكن سيرته ماذا؟ باقية، وسنته ما باقية. فما دام أن العبد معتصما بالله توكلا عليه واعتمادا، ومعتصما بحبل الله الكتاب والسنة استمساكا، بعيد كل البعد أن يهلك مع الهالكين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أجمعين ديننا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن يحفظنا بالإسلام في أنفسنا وأهلنا وذرياتنا، وأن يعيذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من كيد الأعداء ومكر الكفار، وأن يجعل كيدهم وبالا عليهم، وأن يجعل عليهم دائرة السوء، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يعيدهم من كيد الكفار ومكر الأعداء سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا أجمعين دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا ننسى هذا. نعم، اعتصامان: اعتصام بالله توكل عليه، واعتصاما بحبله استمساكا به، فهما النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.